صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجميلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على سيدنا محمد.
كان الكلام فيما سبق في الاستدلال بصحيحة الحرمين الواردة في مورد الإقالة، وقد تبين في البحث السابق تقريب الاستدلال بها. وهذه الروايات فإن كان موردها هو أن الفضولي باع لنفسه، حيث إنه بعدما أرجع المشتري الثوب إلى البائع فإن البائع إنما قصد البيع عن نفسه، فهرف الرواية واردة فيما لو أنشأ الفضولي العقد لنفسه، وهو خارج عن محل بحثنا، لأن محل البحث الآن فيما لو أنشأ الفضولي العقد للمالك. ولكن من الواضح أنه أردأ أنحاء الفضول إن صح التعبير، وأصعبها إثباتا يعني وبعدا، هو أن يبيع الفضول لنفسه ثم تصححون العقد للمالك بإجازته. فإذا صح عقد الفضول لنفسه مع إجازة المالك فمن باب الأولوية القطعية أنه يصح للمالك إذا أجاز المالك، فمن هذه الجهة لا مشكلة. ولكنه نوقش الاستدلال بهذه الرواية بمناقشات. المناقشة الأولى ما ذكره المحقق الإيراني قدس سره في حاشيته الجزء الثاني صفحة 222، وحاصل ما أفاده بأن الاستدلال بالرواية مبني على دعوى أن الإقالة بوضيعة باطلة، ولكن لا يستفاد من هذه الرواية بطلان الإقالة بوضيعة، وذلك لمكان التعبير في الرواية بلفظ لا يصلح، حيث قال لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة. وظاهر هذا التعبير وهو لا يصلح الكراهة، فيستفاد من هذه الرواية أنه يكره الإقالة بوضيعة، لا أن الإقالة باطلة. وحينئذ ما صدر من البائع إنما هو بيع في ملك، غايته يستحب له أن يرجع الزيادة إلى المالك الأول، فإنه غاية ما يستفاد منها الحكم التنزيهي للحكم الإلزامي، فتكون الرواية دليل لابن جنيد، حيث إن ابن جنيد قائل بصحة الإقالة بوضيعة، وحينئذ لا وجه للحكم بالفساد، لأنه إنما يحكم بالفساد لوجود الناهي. وقد نوقش كلام المحقق الإيراني بأنه كما في العقد النظير صفحة 90 الجزء الثالث، بأن كلامه منقوض، حيث ورد التعبير بلا يصلح في موارد عديدة، ويستفاد من تلك الموارد عندهم البطلان، فما أفاده غير تام تام. ولكن هذا السنخ من الأجوبة من الواضح التأمل فيه، فإن المحقق الإيرواني يعيد الكر لكم في هذه الروايات التي عبرت بلا يصلح، ولا يسلم معكم بظهورها في حد ذاتها في بيان البطلان والفساد، وإنما لو حكمنا بالفساد لقرينة خارجية من ارتكاز من إجماع من روايات أخرى، فمجرد التعبير بماذا، فمجرد ذكر هذه الروايات لا يصلح، لا يصلح أن يكون مناقشة لكلام المحقق من المحقق الإيرواني. هذا وفي تعبيرات السيد الخوئي قدس سره ما يمكن أن يكون وجها إلى المناقشة، يعني الجواب الثاني إن صح التعبير. الجواب الأول ما ذكر في العقد النظير، الجواب الثاني ما أشار له السيد الخوئي قدس سره صفحة 400، حيث قال بأن تعبير الإمام بلا يصلح ظاهر في البطلان لتعلق اللفظ بالمعاملة، فعندما يكون هذا التعبير منصبا على المعاملة فظاهره البطلان. وبيان كلامه قدس سره تكرر منه هذا المطلب كثيرا، السيد الخوئي رحمة الله عليه، بأنه تارة يكون معروض لا يصلح، مثل لا ينبغي، وبعض هذه الألفاظ ما يرجع إلى فعل المكلف الذي يكون مظن لثبوت أي حكم، حكمتك تكليفي، فهنا يصح أن نتنازع هل أن ظاهر لا ينبغي لا يصلح الحرمة الكراهة، فإن الكراهة في العبادات لها معنى شائع ومتعارف. أما إذا كانت هذه الألفاظ معروضة للمعاملة فإنما يترقب بيانه في المعاملات الصح والفساد، بل أنه يظهر من كلمات السر لا معنى لكراهة المعاملة أصلا. شنو المعاملة؟ كراهة المعاملة أو استحباب المعاملة، فإن الاستحباب والكراهة إنما هو معروضان لفعل المكلف، أما المعاملة إما صحيحة وإما فاسدة، فعندما يقول لا يصلح لا ينبغي فإن هذا بل نهي وجه للمعاملة، والنهي الذي يكون معروضا للمعاملة ظاهره الإرشاد إلى شنو؟ إلى الفساد، لا أنه نهي مولوي حتى نتنازع هل أن هذا تكليفي أو أن هذا وضعي أو أن هذا هل هذا النهي التنزيهي تحريمي أو كراه أو كراهتي. وإن شئت قلت ظاهر النهي في هذه الموارد الإرشاد، واضح؟ الإرشاد إلى الفساد، ظاهر النهي في باب المعاملة الإرشاد إلى الفساد، فحينئذ عبر بتعبير لا ينبغي لا يصلح وغيرها من التعبيرات، فإن الظاهر عرفا فيها أنه متعلقها أو إرشاد إلى البطلان لتعلقها بالمعاملة، فيكون ظاهر الرواية أنه الإرشاد إلى فساد الإقالة بوضيعة. ولكن يمكن التأمل فيما أفيد. فبالإضافة أولا إلى مطلب كبروي، وهو أنه هل يوجد هناك معنى للكراهة والاستحباب في باب المعاملات أو لا، فإن هذا ما ذكره مبني على مسلكه قدس سره، وإلا على مبنى كثير من الأعلام ومنهم المحقق الإيرواني يرون بأن الكراهة والاستحباب كما أنه يتصف بها فعل المكلف في الأحكام التكليفية يتصف قد تكون وصفا أيضا في ماذا؟ في الأحكام الوضعية، فيستحب الزراعة، يكره الحج، يكره مثلا عقد كذا، لهم الأعلام أنهم هذا المطلب، وله أبحث له بحث كبروي. فهذا أول إشكال مبنى. ثانيا، قد يقول المحقق الإيراني له أن يجيب بأننا إذا رجعنا إلى الرواية فإن مصاب لا يصلح، ليس الإقالة وإنما الفعل، لا يصلح له أن يأخذ الثوب وضيعة. واضح؟ مصب لا يصلح، يعني لا يصلح للبائع أن يأخذ شنو؟ يأخذ الثوب الوضيعة. فحيث إن مصب لا يصلح هو الحكم، هو فعل المكلف، فيكون ظاهر الرواية بيان الحكم التكليفي، فإنه ما هو الحكم التكليفي؟ هل أنه يصلح له أن يأخذ الثوب بوضيعة أو لا يصلح له أن يأخذ الثوب بوضيعة؟ غايته أن هذا الحكم التكليفي قد يكون منشأ لحكم وضعي، لكن المقصود بالأساس هو الحكم التكليفي. فإذا قلنا أن هذا حكم تكليفي فحينئذ لا يصلح إن لم نسلم بدلالتها على الحرمة، فيستفاد كراهة أن يأخذ. وهذا لعله مقصود المحقق الإيرواني قدس سره. ما شيخ علي شو تريد تقول؟
من المناقشات أو الأسئلة أنه الحكم التكليفي يعني الإقالة معناها فسخ العقد بطلب من شخص، وفسخ العقد مقتضى أنه يعود ما خرج، لا أنه يعود غيره أو أقل، يعني كأنه شرط.
هذا بحث آخر سيأتي الآن. إحنا بس لا يصلح، هذه لا يصلح، لا يصلح له أن يأخذ الثوب بوضيعة. هل هذه ظاهرة في أولا حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ واضح. إذا كان حكم تكليفي هل هو ظاهره الحرمة أو ظاهره الكراهة؟ الكراهة. إذا كان حكم وضعي هل هو يتعين أن يكون إرشاد إلى الفساد؟ أو حتى لو كان حكم وضعي يمكن أن نحافظ على ظاهره إذا قلنا لا يصح ظاهرة في الكراهة؟ لا نفرق بين الحكم فعل المكلف أو الحكم الوضعي. فهنا عدة أبحاث.
أقول ما ذكرته هو قرينة
قريب سيأتي هذا إشكال آخر ما يأخذ ما هذا يأتي إن شاء الله.
أنا معذرة بس أنا في كلمة لا يصح في بحث سيريسستاني بحسن مولول في حسب ما ببالي في تقريرات درسه أن ظاهر لا يصلح ولا ينبغي هو المنع. أما حيث
بحث آخر
رخيص لا أقول فعب
هذا إشكال آخر سيد الخوي أحد كلام السيد الخوي
أقول إشكال معذرة أقول إشكال المحقق الإيراني أن لا يصلح ظاهر في الكراهة.
من هذا؟
الشيخ الوحيد قلت جاب
شواهد.
أريد أقول
الأول ما يفيد.
أريد أقول
استعمال
اللي بالي صحيح استعمال عام الحقيقة والمجاز. بس شيخنا إذا رحنا إلى موارد مختلفة وطرد هذا الاستعمال وما في.
كل طبعا يناقش.
وكلها كانت.
أقول هو لو يناقش يقول أن هذه الرواية ظاهرة في أنه ظاهر في الكراهة.
إذا المسألة صار استظهاري.
استظهاري هو فأقول هو تتناقش إياه. اولا لا يصح ان تناقشه باستعمالات
استعمالات
ثانيه محل هي استعمالات محل بحث هذه استعمالات كلها محل بحث شيخنا التفت للمقطع. هذه الاستعمالات اللي ذكرها الشيخ حفظه الله كلها محل كلام بين العلماء، كلها محل مناقشة، وبعضهم استشكل فيها في نفس في مواردها الخاصة استشكلوا. والمحقق الإيراني يقول أنا أقول هذه الرواية نفس الشيء، أقول هذه ظاهرة في الكراهة، أنتم تقولون أنه ما حد ذهب، إذا ثبت ما حد ذهب لأجل قرين الخارجي. إنجيل السيد الخوي في مقابل المحقق الإيراني يقول بأنه فرق بين تعلقها بالمعاملة وتعلقها بفعل المكلف قمار العبادية. هو المحقق يقول لا يصلح في حد ذاتها إذا سلمت أنها في باب العبادات وراد منها الكراهة، لا نرى فرقا بين العبادات والمعاملة، فإن العبادات كما أن العبادات تنقسم المعاملات تنقسم. فينبغي سر المناقشة معه هذا. الآن الجواب الثالث هو لا يصلح، شنو بحثنا ذكر في بحث المكاسب المحرمة، بحث استظهاري أنه بغض النظر عن الاستعمالات. فلهذا نقول فالصحيح في محور البحث والمناقشة أن يركز على أنه ما هو الظاهر عرفا من القول لا يصلح، فهل الظاهر عرفا من لا يصلح بيان الحرمة بأن يقال أن يصلح يعني يمكن لك أن تفعل كذا ليس فيه بأس، فلا يصلح نفي للإمكان نفي للصلاح، وهذا التعبير حينئذ ظاهر في وين؟ ظاهر في المانع، نظير ما ذكره السيد الخوري في لا ينبغي، فقال ينبغي يعني يمكن، ينبغي لك يعني يمكن لك، فلا ينبغي يعني لا يمكن، يصلح ينبغي عباراتهما تقريبا واحدة، يصلح ينبغي يعني يمكن لك أن تفعل كذا، فإذا وردت لا يعني لا يمكن لك ذلك، فنقول هذا ظاهر في بيان الحرمة التكليفية في مورد الأحكام التكليفية، والحرمة الوضعية أي الإرشاد إلى الفساد في مورد الحكم الوضعي. وإذا أحد ناقش هذا المحور البحث فما ينبغي أن يكون نقاشا هو هذه الحيثية. هذا هو الإشكال الأول الذي سجل على الاستدلال بالرواية. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخوئي وفاقا للمحقق الإيرواني، هذا الإشكال الثاني. الإيرواني جاب إشكالين، في الأول ما وافق إياه، الثاني وافق معه. وحاصل المناقشة هي أن الرواية أجنبية عن بيع الفضولي، وذلك لأن الرواية لم تفترض صدور الإجازة من المشتري الأول، إذ لعل المشتري الأول لا يرضى بالبيع الثاني أصلاً، ومنشأ ذلك زيادة القيمة السوقية بعد الإقالة، إذ نحتمل أنه بعدما تحققت الإقالة زادت القيمة السوقية، وحينئذ لعله لا يرضى بما صدر من البائع، إذ ذكرنا بالأمس بأنه لا إشكال أنه من بأن المشتري أجاز المعاملة، وذلك لأنه كره الثوب وقبل أن يرده بوضيعة، فإذا فرض أن البائع باعه بثمن أكثر فقط عنه يجيز. واضح هذا الآن في قبال ذلك يقول لكم ملازمة، لعله بعدما أقال وأراد بعدما أقال وتبين أن الإقالة فاسدة لا يرضى بالبيع الصادر من البائع، إذ لعل القيمة السوقية ارتفعت للثوب، فما صدر من البائع من بيع لا يرضى به المشتري، بحيث لو كان المشتري عنده الثوب لباعه بثمن أكثر وأكثر، فمجرد أن البائع قد باعه بقيمة أكثر لا يعني المفروغية عن حصول الإجازة، فالرواية لم تفترض حصول الإجازة، ولعله لا يرضى المشتري بالبيع الثاني. والذي يؤكد هذا قران جمهور، والذي يؤكد ذلك هو أنه لو كان أولا ما في إجازة، فهذا بعد أنها مسألة فضولية. إذن القرينة الأولى التي ذكرها المحقق الإيرواني والسيد الخوئي بأنه لم تذكر الرواية الإجازة، وهذا يبعد كون المنظور في الرواية بيع الفضولي. ومجرد القرينة التي ذكرتموها بالأمس بينا أنها غير تام، إذ لعل الثوب لو كان عند المشتري والتفت إلى بطلان الإقالة وأراد أن يبيع لباعه بالثمن الأكثر، ولا يقبل بالثمن الذي باعه من باعه البائع. وثانيا، لو كان الحكم بالصحة من باب الفضولية للزم على البائع أن يرد تمام الثمن للمشتري الأول، لا أن يرد ما زاد فقط وفقط من الثمن، مع أن الرواية كما قرأناها قالت فإن جهل البائع فأخذ الثوب فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد، واضح ما زاد، مع أنه مقتضى البيع الفضولي أن يرد عليه تمام الثمن. القرينة الثالثة بأنه لو كانت الإقالة باطلة والبيع بيع فضولي،
ما زاد تحتمل أنه ما زاد على
ما زاد
السعر في البيع الأول،
ما زاد
وتحتمل أنه ما زاد على يعني بعد الإرجاع والأخذ بوضعه.
قال فإن جهل البائع فأخذ الثوب فباعه يا شيخ علي بأكثر من ثمنه، باع أكثر من ثمنه، كم ثمنه؟ 10، باع بأكثر، رد على صاحبه وما زاد، مو ما زاد على ثمنه، مو الظاهر ما زاد على ثمنه. القرينة الثالثة أنه لو كان المورد من موارد الفضولية لبينت الرواية والإمام في مقام البيان أنه يجب على المشتري أن يرجع ما أخذه من البائع، إذ أنه أقاله بوضيعة، مؤقل بوضيعة، رجع له 6 دينار، أمس كأن ذكرنا هكذا مثال، فلا يجب عليه أن يرجع 6 دينار، والرواية لم تبين ذلك. فهذه قرائن، بل من قرائن أخرى، مثلا الإمام قال، مثلا سيده يقول فباعه بأكثر، وش دخل بأكثر؟ لو باعه بمساوي، باعه بأقل، يجب عليه أن يرجع الثمن، باعه بأقل، باعه بأزيال، باعه بالمساوي، بالنتيجة الثمن الذي يأخذه البائع من المعاملة الثانية يجب عليه أن يرجعه إلى المشتري أو بأكثر، بمساوي، بأقل. هذا التعليق لا معنى له،
هو
بطل. فالنتيجة، فالرواية يا شيخ علي، لا تدخل كل شيء الفضولي، فالرواية ليست من باب الفضولي من شيء. هذه الدعوة الأولى، ولهذا ذكر المحقق الإيرواني بطيل طعم الحوزة. قال صفحة 222 المحقق الإيرواني، اليوم قاعدين في الحزم عندنا شغل، فكنا نقرأ واجد. هاي من زمان حضر لنا الشيخ. قال ظاهر التعبير بلفظ لا يصلح في الصحيحة، وظاهر تعليق سيخوي خلي العبارة لنا قشها، المحقق الإيراني للقرائن، تجميع قرائن. إحنا أخذنا القرينة الأولى أمس ناقشناها، خلينا دليل واحد الآن. قال وظاهر تعليق رد ما زاد على بيع ما أخذه بأكثر، هذه القرينة الأخيرة بيّنتها بأكثر، من دليل الكراهة، كلها الحكم تنزيه، تنزيه دليل الكراهة، وأن رد ما زاد على وجه الاستحباب، يعني يستحق له أن يرد ما زاد. تفتكر من المحقق الإيراني يعني هذه الإقالة إقالة صحيحة، لكن يستحق له أن يرد ما
ما زاد
هذا يستحق له أن يرد يردها. وقت شيخنا قال وأن رد ما زاد على وجه الاستحباب فتدل على صحة الإقالة بوضيعة، وإلا باع أو لم يبع، يعني سواء تدل على صحة الإقالة بوضيعة باع أو لم يبع، وعلى تقدير البيع بأي ثمن باع لم يكن له مخلص من المشتري الأول، بل وجب عليه، لن تكون فضولية، وجب عليه رد عين ماله. هل قلناها في الأخرى؟ فالصحيحة دليل لابن جنيد القائل بصحة الإقالة بوضيعة، وقد استدلوا بها عليه، يعني بس يعني استدلوا بهذه على كلام من؟ على كلام ابن الجنيد. وأيضا لو كانت الإقالة باطلة والبيع الثاني فضولياً لزم الاستجازة، هذه القرينة الأولى الإجازة والإجازة، لزم الاستجازة من المشتري الأول للحكم برد ما زاد بضرس قاطع، بس يرد ما زاد، زي يرد ما زاد يمكن هما يقبل، واضح يرد ما زاد يمكن هما يقبل، يريد يبيعها بثمن أغلى ثمن أكثر، ليش يقول يرد ما زاد بضرس قاطع؟ إلا أن يقال خب هذا من الخلق يقال هذا بطل استدامة شيخ كذا. والسيد هو تقريبا وإن كان يروانهم أوسع في القرآن الذي ذكره ذكرها، هذه الدعوة الأولى في كلامه. الدعوة الثانية الدعوة الثانية في كلامه، في كلام سيد خوي مو في كلامه، وهذه الدعوة الثانية ذكرها السيد الخوئي قدس سره. إذن يا سيدنا الخوئي، إذا كانت الرواية لا ترتبط ببيع الفضولي، إذن هي في مقام بيان ماذا؟ أفاد السيد الخوئي قدس سره بأن البيع الذي صدر من البائع تام ويقر للمشتري الأول، عجيب، فليس المورد من باب بيع الفضولي، بل أنه بيع صدر من أهله ووقع في محله بلا فضولية، وذلك لأن المشتري عندما رد الثوب على البائع بل بوضيعة، هذا الرد بالوضيعة إبراز منه برضاه ببيعه أكثر من ثمنه، واضح؟ نفس هذا عندما يرد بوضيعة فهو يبرز بهذا الرد بالمدلول الالتزامي أنه يقبل ويأذن لك أيها البائع أن تتصرف في الثوب ببيعه أكثر من ثمنه، ومع هذا الإبراز يقع البيع الثاني مقارنا للرضا المبرز فيصح. إذن مورد الرواية ليس مورد الفضولية، ولهذا قال قدس سره في عبارته فالصحيح أن الرواية أجنبية عن بيع الفضولي، وأن موردها هو البيع المقرون بإذن المالك، تفتين بيع مقرون بإذن المالك، شلون؟ فإن المشتري باستقالته، يقول الاستقالة مدلولة، مدلول مطابقي، مدلول التزامي. فإن المشتري باستقالته قد رضي باستبدال ماله، يعني مدلول المطابقي رد الثوب، مدلول الالتزامي العرفي بأنه يقبل بأن يستبدل ماله ثوبه بمال، واضح بمال. قال فإن المشتري باستقالته قد رضي باستبدال ماله، ونحن وإن لم نرى الرضا المقارن مخرجا عن الفضولية، إحنا لا ندعي أن مجرد وجود الرضا الباطن كافي، إلا أن إنما قلنا به، أي قلنا بماذا به؟ لا نرضى بالرضا فيما لم يكن الرضا مبرزا باللفظ ونحوه، وأما معه، وأما مع الإبراز فيخرج عن الفضولية. وفي المقام يكون نفس إقدام المشتري على الإقالة، هذا نفس إقدام المشتري على الإقالة دالا على الرضا بالمبادلة بالأكثر بالدلالة الالتزامية بالتفتين اللي ذكرناها في الدرس السابق بالأمس، وخليناها قرينة على الإجازة، السيخ جعلها قرينة على إبراز الرضا. فقال بأنه إقدام المشتري على الإقالة دال على الرضا بالمبادلة بالأكثر بالدلالة الالتزامية، حيث إنه دال بالدلالة المطابقية على رضاه بأخذ البائع الثوب بالوضيعة، هذا مدلول المطابقي، أنا أقبل أن تأخذ هذا الثوب بالوضيعة، ويدل على جواز أخذه بالأكثر لغير البائع بدلالة وإن لم نعرف غير البائع، وإن لم يعرف غير البائع، وهي كافية في صحة المعاملة لما ذكرناه في محله من أن نظر البائع في المعاملة، شو مغرض البائع؟ حفظ المالية، ما له علاقة بخصوص مش مشتري، هذا هو الذي يأخذ ويتملك، شنو يتملك الثوب أو يتملكه شخصا آخر. لما ذكرناه في محله من أن نظر البائع في المعاملة إلى استبدال ماله من دون نظر إلى مشتر خاص فهو بيع صحيح ولا ربط له بالفضولية. وكان ينبغي أن نناقش قراء المال محقق الإيرواني، كيف تدفع مناقشات المحقق الإيرواني؟ ولكن ما أفاده العلمان، صفحة 441 400. فالصحيح أن الربو ينقل الكلام، ولكن ما ذكره العلمان خصوصا الكلام الثاني للسيد الخوري رحمة الله عليه محل إشكال، ولم يرتضي للشيخ التبريزي رحمة الله عليه وللسيد وللشيخ الوحيد. فلاحظ ما أفاده الشيخ التبريزي في الجزء الثالث صفحة 319 في وجه المناقشة، نرجئها لكم اختصارا للوقت. وذكرها أيضا تقريبا نفسها، لاحظها أرشاد الطالب الجزء الثالث صفحة 319، انقلها من مناقشة شيخنا في الدرس في التقرير. وهنا هنا أيضا صفحة 319، هنا ذكرها صفحة 89 ذكر هنا أيضا مناقشة تقريبا قريبة إليها. فإحنا طرحنا أسئلة مناقشات في الرواية، أولا عدة مناشئ في الرواية مشكلة، والإشكال الثاني قد يقال أن الرواية أجنبية عن باب الفضول فضولية. فهنا عندك أجنبيتين صح التعبير، أحدهما يدعي أن مورد الرواية هو الكراهة، ناقشنا. المورد الثاني يدعي أن تدل على شنو الرواية فيها مبعدات عن أن منظورها عقد الفضول فضولي. الرواية بل بحث آخر ذكرناه في المقام أنه قد يقال بأن الرواية كما يقول السيد الفوئي فلي لأجنبية عن بحث الفضولي، لأن المعاملة الصادرة من البائع معاملة صحيحة، ولكن للأسف لم يناقش القرائن التي أفادها المحقق الإيرواني، وكان الأولى أن يناقش. هذا تمام الكلام في هذه الرواية، وقد عرفت أن الاستدلال بها بني مبني على تمامية دفع هذه المشاكل، ويمكن دفعها كما هو الظاهر هو الصحيح. المصنف كل يجعلها ما يأتي وارد في مورد خاص، ممكن مرة نكرر لأنها واردة في مورد خاص، فنحتمل أن هذا حكم خاص بالمورد، لكن كلما كثرت الموارد احتمال الخصوصية شنو يزول كما ذكر إذا تمت الروايات في حد ذاتها.
الزوال شيخنا صحيح يسموه ظهور مجموعي.
نعم ظهور مجموعي صحيح. الدليل كان الرواية الخامسة التي تعرض لها المصنف، وهي ما عبر عنها بموثقات في المتن عبد الله عن أبي عبد الله، والصحيح رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. والكلام ونقرأ الرواية قبل هذا، ويمكن التأييد له أيضا بموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن السمسار الدلال، يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، يعني النقود، يدفع له النقود. بعدين نشرح الرواية ايش معناها. فيشترط عليه او يشترط عليه، فيشترط عليه انك تأتي بما تشتري، فما شئت اخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كره. قال لا بأس. والكلام في هذه الرواية أولا في سندها، ثم نبحث عن تقريب الدلالة أو في الدلالة. أما بالنسبة إلى سند الرواية فقد ذكر في مصباح الفقهاء، يعني ذكر السيد الخوئي في مصباح الفقهاء بأنه الرواية محل إشكال بلحاظ السند، حيث عبر بأنها غير نقية السند، وقد تعرض إلى ذلك في العقد النظير، وذكر هناك بأنه الظاهر أن مراده من كون الرواية غير نقية السند هو أن هذه الرواية قد رواها سماعة عن غير واحد، هكذا عن سماعة عن غير واحدين، هكذا سند الرواية. ما رواه المشايخ الثلاثة، يعني رواها الشيخ الطوسي والكليني والشيخ الصدوق، عن حميد بن زياد أو حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ولا يوجد في من في الرواية من يتوقف فيه إلا ما أرسله محمد بن سماعة عن غير واحد، ولهذا توقف جمع من الأعلام في هذه الرواية بهذا اللحاظ. وهنا جوابان. الجواب الأول أن يدعى أن التعبير بغير واحد لا يراد منه المعنى معناه اللفظي الوضعي الدال على أنه لم يروي عن واحد بل عن اثنين فما زال مثلا، فإنه لو أريد ذلك تكون الرواية ضعيفة، فإن مشايخ سماعة لم يحرز أنه مثل مشايخ ابن أبي عمر حتى نجري حساب قاعدة حساب الاحتمالات في المراسيل، فهذا لم يثبت في ممر ما يرسله سماعا. أما لو قلنا بأن التعبير بغير واحد كما يظهر من السيد الخوي في غير هذا الموضع في لعله مرحلة لأنه ما مصباح الفقاهة مرحلة متقدمة يعني في غير واحد من كتبه المتأخرة قال هذا التعبير تعبير كناية عن كثرة النقلة مو أنه المراد منه واحد ما زاد على الواحد غير واحد يعني ما زاد على الواحد اثنين أو ثلاثة لا التعبير بغير واحد كناية عرفية عن الكثرة الموجبة لحصول سكون النفس والوثوق عددهما كبير قال عن غير واحد إذا ثبت هذا فبها ونعمة إذا لم يثبت كما ناقش جمع من العلماء ما ثبت هذا من وين ثابت أن غير واحد إذا أطلق يراد منه الكثرة الكاثرة بحيث يوجب سكون النفس فلم يثبت هكذا اصطلاح في كلمات الرجال أو في كلمات الرواة مسألة تحتاج إلى أكثر تتبع الجواب الثاني أننا لو سلمنا أنه غير واحد المراد منه معناها اللفظي ولكن يمكن التغلب عن المشكلة بأن الرواية قد نقلت في الكتب الثلاثة فهي بلحاظ ما ورد في كتاب الكليني وإن وجد غير واحد لكنها مروية في الفقيه والتهذيب بسند تام فحينئذ نحن في غنى عن المشكلة الموجودة ولهذا قال في العقل النظيف صفحة 93 لو سلمنا أن الجهل بحال الرواة لغير واحد يضر بصحة السند فإنها تسقط عن الاستدلال برواية الكافير لكنها مروية في الفقيه والتهذيب بأسانيد صحيحة ونقية عن جماعة لا شك في وثاقتهم وليس فيهم مجهول فقول سيد رحمه الله على أن الرواية غير نقية السند غير تام إنكم شيخنا الرواية في كتاب التهذيب أو الفقيه عن السمسار يشتري بالآجر عشان ننهي البحث شيخ علي تعبان بسرعة طلع الرواية عشان نخلص عن السمسار ما هو السند عن السمسار
الفقيه قال
أقنع
وروى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله وغيره عن أبي جعفر
عن السمسار
قال لا بأس بأجر السمسار بعدين رواية ثانية فقط يقول قال وسألته عن السمسار
شنو سند أول شيء
الحسن بن محبوب
طريق الشيخ صدوق الحسن هم تامون زين
أبي ولاد عن أبي عبد الله وغيره عن أبي جعفر
نعم
أنا
أبي ولا ثقة؟
هي
ولا
مال الرواية ذيك.
صحيح
ولا؟ صحيح
ولا؟ الشيخ في التهذيب
عنه عن يحتاج عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله.
بالي الرواية تامة إذن. أنا كان في بالي شيء بس. خب الرواية إذن غير تامة السنة لا مشكلة.
واقف منهم الرواة.
يعني. كلهم واقفين
حسن بن محمد بن سماعة واقفين
بلي هو حسن بن سماعة مشكلة
يعني
عن
الحسين تكون عن الحسين بن سعيد عن صفوان
بلي عن الحسين بن سعيد عن صفوان
بلي
رواية تامة السنة ما فيها إنما البحث في الدلالة
عن وجد بعدها
يأتي إن شاء الله يأتي البحث في دلالة الرواية حيث ذكر المصنف أن هناك احتمالات ثلاثة فيما هو المراد من هذه الرواية وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين غدا إن شاء الله قبل الأذان تكونون أنشط المولد ثورة حول في توب تكست في الهرام
ضبط يعني
كلش شايف البرنامج؟
لا
شفت البرنامج؟